سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حي الله الأحبة الكرام جميعا، وطبتم وطاب مجلسكم هذا وجميع مجالسكم، وبواءكم الله عز وجل أعلى درجات الجنة وأرقاها. أيها الأحبة الكرام، يعني ننتظر قليلا حتى يأتي بقية الشباب الذين يواظبون على الدرس، ولا نبدأ مباشرة؟ بعد السلام والرحمة والبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلنا نبدأ أو ننتظر قليلا، لا أدري. المصوت، ننظر الفيديو الصامت. ليه صامت بس يا مولانا؟ الصوت مش واصل يا شباب؟ السلام عليكم. طيب، لا لا لا، واصل يا مولانا اهو. عبد المعطي لازم أن يطلع كده يعمل قلق في اي حته. الله المستعان، ربنا يهديك يا شيخ عبد المعطي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبعد. الاحبه الكرام، اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى سوف نطوف حول قول الله تبارك وتعالى. الآية دي يا أخي يا جماعة، يعني ما قرأتها إلا وهزتني هزة شديدة، يعني سبحان الله العظيم، آية عجيبة جدا جدا جدا. يعني القرآن فعلا لا يمل ولا يشبع منه، وكلما كررت الآية زادت حلاوة، سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله، شوف قول الله تبارك وتعالى، وهذا ينبغي أن يطبق على الأنفس وعلى العلاقات وعلى الأسر وعلى المجتمعات وعلى الحكومات وعلى وهكذا وعلى الحضارات. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية. طبعا أهل التفسير يقولون أن المعنية هنا بالقرية هي مكة على وجه الخصوص. هذه قرية، ضرب الله مثلا قرية، قرية هي حصل حادث حصل بالفعل، أو إن هذا مثل عام ضربه الله تبارك وتعالى. قرية، ضرب الله مثلا شخصا كان آمنا مطمئنا، ضرب الله عز وجل مثلا أسرة مجتمعا حضارة، ضرب الله مثلا قرية. يا الله، القرية طبعا يعبر بها عن أهلها، يعني أهل قرية. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، الأمن داخلي والأمن خارجي، الأمن خارجي والطمأنينة داخلية. الطمأنينة هذه في النفس، وهذه الطمأنينة وهذه السكينة هي رزق من عند الله تبارك وتعالى، ينزلها الله تبارك وتعالى على عباده. هي ليست يعني كسبا من احد، يعني انت مش بتكسب فلوس كتير وبتجيب بيت وبتجيب فيلا وبتأمن عمل ومشروع فانت كده تبقى مطمئن. لا 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 لا، الطمأنينة اخت السكينة، السكينة الهدوء النفسي، هذه منة وفضل من الله تبارك وتعالى وحده، لا 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 علاقة لأحد به ابدا ابدا. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. دي سلسلة أخ معد، هذه سلسلة بعنوان آية وحديث، نختار كل يوم فيها آية من كتاب الله تبارك وتعالى نطوف حولها، وبعض أحاديث الصحيحة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الرقاق. على كل حال كانت آمنة، يبقى الأمن خارجي، والأمن الخارجي في الغالب بيعود على الأمن الداخلي أو على الطمأنينة. لكن الطمأنينة والسكينة فعلا هي آية من آيات الله تبارك وتعالى. فأنت مهما حصلت من أسباب الدنيا فأحيانا تشعر بالشتات، وأنت تجد أن هذا في غالب الظلمة والطغاة. غالب الظلمة والطغاة تلاقيه يعني غير مطمئن، هو يشك في نفسه ويشك في أولاده وفي من حوله وفي يعني مرؤوسيه وفي أجهزته، هكذا يشك دائما، حتى إنه لا يستطيع ربما يدخل الخلاء وحده، ففي شك باستمرار. وهذه من العقوبات التي ينالها الظلمة، هذه من العقوبات. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحد. أنت تظلم الناس فتغلي عليهم قوتهم وترهقهم وتتعبهم، فتنزع عنهم الطمأنينة والسكينة، فينزع الله تبارك وتعالى عنك طمأنينتك وسكينتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فضرب الله مثلا قرية. والله الآية دي يا جماعة إيه، عجيبة جدا والله، يعني مجرد إنك بس يعني إن عيش مع الآية، يعني ادخل إلى الآية بقلبك وادخلها قلبك وارعها سمعك وانظر إليها جيدا وقلب فيها النظر. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، شفت تخيل الرزق، وقوله رزق، كلمة رزق كلمة واسعة، ليس المقصود بالرزق فقط رزق الأكل والشرب، لا، الأكل والشرب والمال والأخلاق وكل شيء والطمأنينة وكل حاجة. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، ومش رزق عادي، لا، ده رزق واسع ضخم كبير، رغدا، كلمة رغد مش رزق، يعني في ناس بترزق رزق كفاف، يعني هو بس ياكل ويشرب بالقوة يعني، لا، ده بياكل ويشرب ويتفسح، وبدل البيت كام بيت، وبدل الزوجة كم زوجة، وبدل الحديقة كم حديقة، لا، رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت. يعني بعد ده، يعني المفروض إن مع كثرة الرزق ومع كثرة النعم الإنسان إيه؟ ها، فشكرت أنعم الله، لا، فكفرت، جحدت، فكفرت بأنعم الله. فالكفرات ده يكون نتيجته إيه؟ على فكرة الكفران أنواع كثيرة جدا يا جماعة، يعني عدم الشكر كفران، الجحود كفران، الإشراك بالله كفران، الظلم كفران، كل ده كفران، كل ده من أنواع الكفران. فكفرت، يا الله، فكفرت بأنعم الله، إما إن هو لم يشكر النعمة، ربما إنسان قد لا يشكر النعمة، فإذا لم يشكر النعمة زالت عنه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فدي مصيبة من المصائب الكبيرة. الله عز وجل إنسان يظل يسأل الله تبارك وتعالى أشياء كثيرة، وبمجرد أن ينالها يحصل إيه؟ يكفر بأنعم الله، يجحد نعمة الله تبارك وتعالى. وأعظم الشكر أن تعمل فيما رزقك الله عز وجل بطاعته ترجو ثوابه وتخشى عقابه، بأعظم الأمر على الإطلاق. فكفرت بأنعم الله، فلما كفرت جحدت عجلتها العقوبة، ولذلك عقب ذلك بالفاء، فاء التعقيبية اللي بتفيد الترتيب والتعقيب، قال: فأذاقه. أنت عارف، أنت لما بتذوق طعام معين أو شراب معين تقول هذا مالح، هذا قلوي، هذا حلو، هذا مالح كده يعني، فذاقه، يعني معنى ذلك أنه دخل إلى جسده فأذاقها الله، ولم يذقها أي شيء، إنما أذاقها اللباس. تخيل، لباس، اللباس معناه كما يقول الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا دليل عن الاندماج الكبير جدا بين الرجل وامرأته، اندماج تام كبير. ولذلك كان حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل حقوق عظيمة، وأن هذا ميثاق غليظ. فقال الله عز وجل: فأذاقها الله لباس الجوع. والجوع هو من أعظم العقوبات على الإطلاق، إن الإنسان لو جاع بتنزع عنه الطمأنينة والسكينة، وربما يقع في سيء الأخلاق وسيء الأعمال وفيما يسخر لباس الجوع. فالجوع ده بئس الضجيع، امر في غايه الخطوره. ولعل مما ينسب الى احمد، ولا ادري صحته، يعني بحثت عنه كثيرا، لكن المعنى صحيح تماما، انه قال: عجبت لمن لم يكن في بيته دقيق كيف لا يخرج على الناس بسيفه، كيف لا يخرج على الناس بسيفه. ولذلك من اشد الثورات على مر التاريخ اللي بيسموها ثوره الجياع. يعني هو بيقول ايه؟ انا جعان خلاص، انا كده كده هموت من الجوع، طب ما اطلع بقى ايه؟ كده كده هموت من الجوع، لا اموت بقى باي حاجه تانية احسن من الجوع يعني. كده كده هيخرج، لانك بتلجئه الى اضيق الطرق، فخلاص لا يبقى على شيء، لا يبقى ولا يذر، فيخرج يهلك الحرث والناس. اسال الله عز وجل ان يقي بلادنا السوء. قال: فاذاقها الله لباس الجوع. الجوع بس، شوف قدم الجوع، خطورة الجوع، لباس الجوع والخوف. يا الله، سبحان الله العظيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: فأذاقها، أنا عايزك بيذوق، عايز يذوق يعني بحطه على لسانه بيدخل جسمه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والصناعة فيها تكلف، ما قالش بما كانوا يفعلون، لأن الصناعة أقوى من الفعل، الصنعة أقوى من الفعل. فيقولون إن القرية المقصود بها مكة، ولأن في النهاية العرب كان يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويخيف بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، وقد وقى الله تبارك وتعالى مكة وأهلها من هذا، فهي قرية آمنة مطمئنة لا يغير عليها أحد، لأن العرب كانت تعرف لها حقها، كانت آمنة مطمئنة. فكفرت بأنعم الله، قيل الكفر بأنعم الله هو الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والكفر بالقرآن، والإشراك بالله تبارك وتعالى، بل الكفر بمحمد، الكفر بالله، الإشراك. فهو اجتمع فيها هذا السوء، فأذاقها الله، يعني بعد ما كان خلاص سبحان الله العظيم آمنة ومطمئنة ويأتيها رزقها من كل مكان، ومكة بلد عجيبة جدا يعني فعلا يأتيها، والعرب تعظمها. فلما كفروا بمحمد وبالقرآن وأشركوا بالله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وهذا الطرف حتى في العلاقات، يعني الذي لا يحمد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث، يعني كأن يعني غضب الله على امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، فده من عدم الشكران. يعني تجد الشاب الذي لا يجد امرأة يعني تطوق نفسه ويحاول بكل الطرق، فإذا تزوج كفر بأنعم الله. وتجد المرأة التي لم تجد أحدا أبدا ولا نظر إليها أحد، ثم رزقها الله عز وجل خيرا برجل يتقي الله فيها، فتكفر، مش بتكفر بأنعم الله، بس تكفر بأنعم الله وتكفر سيئاته وسيئات من حوله ومن خلفه ومن أمامه. قال: يأتيها رزقها، الرزق اللي هو المعايش، رغدا، رزق واسع من كل مكان، يعني من كل فج في هذه القرية، كل طريق وكل فتحة في القرية يأتيها رزقها. فكفرت بالأنعم، معناها بنعم الله تبارك وتعالى، وإن معنى يعني بما كانوا يصنعون صناعة أشد من الإيه؟ من الـ. ولذلك في الآيات الأخرى الشبيهة بهذه الآية، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى، ذكروني كده: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. خلاص كده، يعني الإنسان في أشد حاجات، في حالات الضعف، هو في البحر والموج على، حصل هيجان شديد للموج وخلاص أوشك على الغرق، فقال: يا رب، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا يا، ضل من تدعون إلا، يعني تاه منك، أنت مش هتدعو صنم ولا هتدعو ملك مقرب ولا نبيا مرسلا، ولن تدعو طاغية من الطغاة، لأنك تعلم أنه لا ينجي في هذا الموقف إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل: ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم من البر، لما الإنسان يوصل بر الأمان أعرضتم، يبقى داخل الامتحان، الطالب داخل الامتحان، يا رب وأنا هتوب وخلاص، وساعة ما يسلم أعرضتم، يبقى في مصيبة ومأزق، يقول يا رب أنا سأتوب من كل الذنوب والمعاصي، وساعة ما ربنا يسلمه أعرضتم، يبقى في مأزق وفي حالة وفي تعب أو في أسر أو في تعب أو في ضيق من العيش، ولما ربنا يرزقه أعرضتم. فلما أعرضوا إيه؟ قال الله تبارك وتعالى أعرضتم وكان الإنسان كفورا. كفور فعول، صيغة مبالغة من الكفران، وهو تغطية النعم. قال أفأمنتم، طب شوف بقى اللي جاي بقى، يعني أنت لما هتعمل كده هل تأمن؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يا الله، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيع. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. بطر المعيشة. ويقول الله عز وجل وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وفي سورة 7 عشان ما أطولش عليكم، يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، شوف النعم، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. المفروض يشكر بقى، لا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، مسافات قريبة، قريبة جدا، اللي هو عايز يروح يجوه مسافة قريبة جدا، ودين النعم، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعت بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فمزقناهم كل ممزق وجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. يعني الله عز وجل يقرب والنعم الكثيرة دين، ومع ذلك برضو كفروا بإيه؟ بأنعم الله. سبحان الله العظيم. يعني الوصية العظيمة الكبرى، الوصية العظيمة الكبرى التي لا ينبغي أبدا أن نغفل عنها، ألا نبدل نعمة الله كفرا. فانظر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البار، لا تبدل، واعلم أن الله عز وجل لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا طبعا لما بتكلم في مثل هذه الآيات إنما أتكلم بظاهر من القول، ومن جلس مع الآيات وكرر فيها النظر واستقبلها على قلبه وسأل الله الفتوح، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وإني لأقرأ الآية فأقرأ حولها 100 تفسير أو يزيد ثم أستغفر 1000 مرة أو يزيد ثم يسجد لربه ويقول يا معلم إبراهيم، يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ثم يفتح الله تبارك وتعالى عليه. هذا القرآن يحتاج إلى تنقية الأول، ينقى القلب من المعاصي والذنوب وتنقى النفس وتطهر ثم تقبل إلى الله تبارك وتعالى. فالقرآن عزيز لا يؤتاه إلا طاهر القلب سمي الروح صادقا مع ربه جل جلاله، ثم يفتح الله عز وجل عليه فتوح العارفين به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا من بركات هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأكتفي بهذا القدر من التطواف حول هذه الآية العظيمة جدا، وأذكر بها في النهاية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ووقفنا في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والحبيب المجتبى في كتاب الرقائق والأخلاق والآداب عند باب التزام الصمت وترك الكذب. والله الصمت أحيانا نجاة، يعني الواحد بيقعد مع أحيانا مع نفسه كده، في بعض الناس تقعد تجادل معهم، والله الصمت معهم نجاة، تقعد ترد خطأ وبعترفش بخطأ أصلا، خلاص اسكت، من صمت نجاة، خلاص اسكت، ابتسم، واحيانا هتجد في حاله كده من الحالات هتلاقي نفسك اسمها يعني بيسموها المرحله الملكيه، هتبقى دعه يمر او دعه ومر انت، يعني سيبه واطلع انت جري بعيد عنك، مش ناقصه بقى من اهدى خلاص. المساله ايه؟ دي مراحل من المراحل الملكيه المتاخره شويه بعد تجربه شديده وشويه بياض كده في الوش وبتاع، هتلاقي الدنيا خلاص كلها بقى طولها زي عرضها كله خلاص خلاص ماشي ماشي ماشي. ريح نفسك ممن يتعبك ويؤذيك. قال: باب التزام الصدق وترك الكذب. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين قال الله تعالى: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. الكذب باب شر عظيم، الكذب باب شر عظيم. ولذلك انت ستجد ان الكذاب من اعظم عقوبات الكذاب من وجهة نظري، من اعظم عقوبات الكذاب من وجهة نظري انه يرى الصواب خطأ والخطأ صوابا، ويرى الحق باطلا والباطل حقا، وانه يرى الامور على غير ما هي عليه، لان الجزاء من جنس العمل. هو يوهم الناس بغير الحقيقة. الكذب معناه مخالفة القول للواقع، فيوهم الناس بخلاف الواقع وبخلاف الحقيقة، فيعاقب بأنه هو يرى أصلا الأمور على غير واقعها وعلى غير حقيقتها. وهذا من أعظم عقوبات الكذب عندي، إنك يعمى عليك الأمر، لا ترى الحق حقا واضحا ولا ترى الباطل باطلا، ويشتبه عليك الناس وتلاقيك ماشي مع الكويس والوحش والكذاب شغلانة كده سبحان الله العظيم. هذا من أعظم العقوبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: إن الصدق، شوف الصدق كله خير وبركة، إن الصدق، يعني هو يقولون دائما إن لو كان الكذب ينجي فالمفروض إن الصدق يكون إيه؟ أكثر إنجاء من الكذب، ينجي أكثر. إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، يفضل يصدق 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 حتى يكتب صديق. ودرجة الصديقية درجة عالية جدا، خلي بقى إنك تبقى في درجة أبي بكر، هو خير الناس بعد النبيين يعني. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، درجة الصديقية هي بعد درجة النبوة، الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الإنسان الكذاب، الكذب أخو الفجور، فجور بقى في الخصومة، فجور في الافتراء، فجور في الظلم، فجور فجور زيادة عن الحد، الكذب كده. وإن الفجور يهدي إلى النار، لا محالة يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله، اللهم اكتبنا عندك من الصادقين، حتى يكتب عند الله كذابا كذابا فعال، كثير الكذب. وكذلك عند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصبي تعال هاك، يعني تعال أعطك، عارفين أنتوا المرأة المصرية العظيمة، تقول له تعالى، تكون شايلة الشبشب ورا ظهرها كده وتقول له تعالى، بس أنا عاوزاك تعالى 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 هديك حاجة كويسة جدا جدا. وفعلا بتديله، بتديله حاجة كويسة جدا جدا يعني. من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكذب ليس فيه في صدق وفي مزاح وجد والكلام ده، لا، هو الكذب كذب. اللهم شفيع الله. الكذب كذب. قال: ثم لم يعطه فهي كذبة، يعني كتبت عليه كذبة. ثم قال: باب ما يباح من الكذب. قال في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ومن أعظم الكذب الكذب في الإصلاح بين الزوجين. فاكرين قصة الأعمش لما غضبت زوجه عند أهلها، غضبت على زوجها، فذهب إليها رجل من الناس الطيبين كده وقال لها: يعني لا يغرنك منه عمش عينيه واحتداب ظهره محدودب، ومش عارف قصر قامتي وكذا وكذا. فقال له الأعمش: قبحك الله، فقد عرفتها من عيوب ما لم تكن تعرف. عاشت معايا 20 سنة عمرها ما عرفت الكلام ده، انت جيت عرفتها اللي ما كانتش عارفاه أصلا يعني. طبعا المفترض الانسان اذا ارسل احدا يرسله حكيما، اذا كنت في حاجه مرسلا فارسل حكيما ولا توصه، وان باب امر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تفصه. ده الاصل. قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فالاصلاح بين الناس حتى وان كذبت فانت تؤجر على هذا الكذب. يذهب يصلح بين صديقين فيقول احدهما عن صاحبه هذا رجل مجرم وكذاب وفعل وفعل وفعل، فيذهب الى الصديق الاخر فيقول له ماذا قال في؟ قال يقول انك رجل طيب وكريم وكم راى منك من الخير ويعني وكم ساعدته، فيلين قلب الاخر فيصلح الله عز وجل بينهما. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. قال وزاد في روايه ان مسلم وقالت ولم اسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب الا في ثلاث. يبقى الكذب يرخص، وده مساله معروفه، يرخص في ثلاثه مواطن: الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعه او خدعه، والاصلاح بين الناس، وحديث الرجل الى امراته. حديث الرجل الى امراته، واذا كانت قبيحه يقول انت اجمل النساء، وان كان طبخها سيء جدا سلمت الايادي. تبقى هي حاطه له كيلو ملح على الرز، وبعد كده تقول له رز مالح، يقول لها يا ده كان ناقص شويه ملح، يعني لو كنت حطيت شويه صغيرين كده كانت الدنيا بقت زي الفل يعني. قال وحديث الرجل امراته وحديث المراه زوجها، يعني حتى لو ما بتحبهوش يا ستي اكذبي عليه، قولي كلمه لله تؤجرين عليها، فالبيوت كلها لا تقوم على الحب، فان ذهب الحب كانت هناك المودة الشرط يعني. فالله المستعان. قال باب الألد الخصم. الألد الخصم يعني شديد الخصومة، عنده لدد في الخصومة، يعني مهما عملت له ما يصلحش، يا عم خد وهات وتبدله هدية وتثني عليه خيرا وتحاول معه بكل الطرق ما فيش فايدة. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد أشد الخصام. وأورد حديث الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، مجادل ما فيش فايدة. طب إذا كان أشد، إذا كان أبغض الرجال، يعني إن كان هذه الصفة مذمومة في الرجال، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، طب لو الصفة دي في المرأة، كثرة اللدد في المرأة وإن هي شغالة يعني بتجادل كتير وما بتعترفش بخطأها، أنا أظن أن هذه الصفة تقتل الأنوثة، يعني تقتل الأنوثة وتنفر تنفيرا شديدا. ولذلك يعني يحسن بالمرأة أن تقول نعم لا يكون إلا ما ترضى، تهدأ حتى يهدأ زوجها ثم تحادثه. لكن اللدد في الخصومة سيء، إن كان سيئا في الرجال هو في النساء أشد، وكما قلت لكم هو من نواقض الأنوثة، والبيوت لا تصلح إلا بالأنوثة. ولذلك أورد كذلك حديث أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يستطيع أنه يجادل ويقلب الحق باطلا والباطل حقا كالآلة الإعلامية المجرمة التي تزيف الحقائق ليل نهار. إن أخوف، وهذا من أعظم ما تمثل فيه الإعلاميين، الإعلام بصفة عامة، قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، خاصة علماء السوء ودعاة السوء. يعني أنا أسمع بعضهم، بعض الدكتور من دكاترة جامعة الأزهر، رجل درس فقه مقارن ودرس الفقه وما إلى ذلك، ومع ذلك سبحان الله العظيم الرجل يستخدم ذلك في إظهار الشذوذ الموجود في الميكنة الفقهية الإسلامية. الشذوذ موجود بلا شك، فيخرج دائما الشذوذ إلى السطح ويشوش على الناس أمر دينهم، يبتغي بذلك عرضا حقيرا زائلا من الدنيا كما يبدو. وأظن يعني أن مثل هذا يعاقب بنقيض قصده، فلا هو ثبت على مبدئه وبلغ دين الله عز وجل كما ينبغي، ولا هو نال درجة من درجات الدنيا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اكتفي بهذا القدر يا إخوة، هذه الصبيحة.